قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإن شاء الله الدرس القادم والذي بعده تتناول الأحكام المتعلقة بالصيام وبالقيام وبالزكاة والاعتكاف وصلاة العيدين إن شاء الله تعالى إذا أحيانا الله سبحانه. أما الآن استطراد في بيان تفسير القرآن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكما سلف فهذا أصل من أصول التفسير، فأقول بالله تعالى التوفيق إنه لا يستغنى أبدا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان القرآن وتفسيره. فإذا انفرد شخص بفهم الكتاب العزيز دون رجوع إلى السنة المباركة ضل وأضل. على سبيل المثال وقد ذكر عرضا قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فلفظة الاعتزال عامة، لفظة الاعتزال عامة، فإن تناولها شخص استقلالا دون رجوع إلى السنة اعتزل المرأة تماما. فكانت اليهود تصنع ذلك، كانت تطرد المرأة من البيت، أو اليهودي هو الذي يترك لها البيت ويخرج، لا يؤاكلها، لا يشاربها، لا يضاجعها، لا يسكن معها أثناء مدة حيضتها. فلو فهمنا الآية استقلالا بعيدا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لصنعنا ما يصنع يهود، ولكن بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن المراد بالاعتزال في قوله فاعتزلوا النساء في المحيض اعتزال الجماع. لقد كان عليه الصلاة والسلام يقبل ويباشر الزوجة وهي حائض، التقبيل غير المباشرة هنا غير الجماع، وإن كانت في بعض المواطن تطلق على الجماع. فظهر من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن المراد بقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض أي اعتزلوا جماع النساء، وما وراء ذلك مباح. وسئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عما يباح للزوج من زوجته وهي حائض، قالت كل شيء إلا الجماع. قاله النبي أيضا بنحوه. وأيضا إذا فهم شخص قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، قد يفهم جواز الإتيان في الدبر، وإن كان الرد عليه يمكن أن يكون من الآية نفسها كما قال ابن عباس وهل الحرث إلا موطن الزرع يعني الفرج، لكن أيضا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإن كانت الأسانيد ومفاردها لا تخلو من مقال، لكنها تصح بمجموعها، تصح بمجموعها، فإنها تفيد بلا ريب تحريم إتيان المرأة في دبرها. فالسنة أزالت إشكالا أو غبشا كان يمكن وروده عند تفسير الآية الكريمة. وكذلك إذا جئت إلى قول الله تعالى: فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقوله تعالى: فلا جناح عليكم، أي لا إثم عليكم، فيكون المعنى: وإذا ضربتم في الأرض فلا إثم عليكم أن تقصروا من الصلاة. الآية فقط أفادت أنه ليس علينا إثم إذا كنا مسافرين أن نقصر، وأفادت أيضا أننا لا نقصر إلا إذا خفنا من الكفار. فالآية فيها إشكالان: الإشكال الأول أن القصر لا فضيلة فيه، إنما فقط لا إثم علينا إذا قصرنا. الإشكال الثاني أننا لا نقصر إلا إذا خفنا من فتنة الكفار، فإذا كنت أسافر آمنا فالآية بمفردها لا تساعدني على القصر إذا كنت آمنا، لكن جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أزالت إشكالا، فقال عليه الصلاة والسلام: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. هذا من السنة القولية. والسنة الفعلية أفادت أن النبي عليه الصلاة والسلام سيرته العامة في كل أسفاره أنه كان يقصر الصلاة، سواء كان آمنا أو كان خائفا صلوات الله وسلامه عليه. كذلك قوله تعالى للمعتمرين وللحجيج في شأن الصفا والمروة: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. غايته: لا إثم عليك يا من تريد الحج أو تريد العمرة أن تسعى بين الصفا والمروة. فقوله لا إثم عليك لا يفيد وجوبا، وقد علمنا من السنة أن السعي بين الصفا والمروة من الأركان، أركان العمرة وركن من أركان الحج، وأقل قول فيه أنه واجب، لكن القول الأقوى في العمرة في الحج أنه ركن. الآية لا تفيد ذلك، الآية فقط: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ولكن السنة ألزمت بالسعي وألزمت بالطواف. قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم السعي فسعوا، إن الله كتب عليكم السعي فسعوا. وكذلك بينت أمنا عائشة رضي الله عنها أن أهل المدينة أو أن بعض الكفار كانوا يتحرجون من السعي بين الصفا والمروة ويهلون لمناة الطاغية، فقيل لهم: ما حاصله؟ ليس عليكم إثم إذا سعيتم. لكن هذا القدر إنما رد على الذين كانوا يؤثمون، فكان الجواب: لا إثم عليكم. أما الوجوب فأفادته سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا قد تفهم ألفاظ على غير وجهها في الكتاب العزيز، والنبي يبينها. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الظلم قد يظن البعض أنه عام، وظن هذا الظن الصحابة، ظن الصحابة هذا الظن، فقال أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ فقال ليس بالظلم الذي تذهبون إليه، ألم تقرأوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فهذا باب بينه النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى شاكلته أبواب. قال عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة يا رسول الله ألم يقل الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ ففسر النبي الحساب بأنه العرض، والمراد عرض الأعمال، كما في الحديث إن الله يدني المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفه، يضع عليه كنفه ويقرره بذنوبه، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، حتى يقول يظن أنه هلك، فيقول تعالى أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأمور كثيرة مثل هذا تدفع الإشكالات بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، كالإشكال الوارد في قوله تعالى عند البعض يا أخت هارون، قالوا كيف تكون أخت لهارون وبين مريم وموسى عليه السلام ما يربو على 1000 سنة، فكيف يقال يا أخت هارون؟ فظن البعض أن مريم وهي أخت هارون وابنة عمران أخت لموسى وهو أخ لهارون وابن لعمران، فبين الرسول عليه الصلاة والسلام ما به يدفع الإشكال في هذا المقام، فقال إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وأسماء الصالحين منهم. تبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم آيات أخرى من الكتاب العزيز، كالبيان لقوله تعالى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ما صورة الأذى وما صورة التبرئة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراتا، وكان موسى عليه السلام حييا لا يغتسل عريانا، بل يبتعد عن الناس ولا يغتسل عريانا، فاتهموه لذلك وقالوا ما يمنعه من الاغتسال عريانا إلا أنه آدر أو به أدرة، ويعنون عظيم الخصيتين جدا. فذهب موسى يغتسل بعيدا عن أعينهم، وترك ثيابه على حجر، فقدر الله وهو على كل شيء قدير أن يطير الحجر بثياب موسى عليه السلام، أن يطير الحجر بثياب موسى عليه السلام، فجرى موسى وراء الحجر يقول ثوبي يا حجر، ولكن الحجر كان أسرع، فوصل الحجر إلى بني إسرائيل، فرأى الإسرائيليون موسى على أكمل خلق وعلى أتم خلق، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وفي هذا الصدد أيضا قد وردت رواية أخرى من الموقوفات، موقوفات على الصحابة، ولعلها متلقفة من الإسرائيليات، لكن على أي حال هي ليست عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنها صورة تبرئة إن ثبتت لموسى عليه السلام، ألا وهو أن قارون الطاغي الباغي كان يبحث لموسى عليه السلام عن أية تهمة يلصقها به، فبحث فلم يجد، فعمد إلى امرأة من بني إسرائيل من البغايا وأعطاها 2000 من الدنانير وقال لها: اقذفي موسى إذا طلبت منك ذلك. فقالت: أفعل. فلما كان موسى عليه السلام في جمع من بني إسرائيل يخطب فيهم، إذ خطبهم خطبة بليغة أبكتهم جميعا، فقام قارون الماكر يسأله سؤالا: يا كليم الله، يا رسول الله، ما عقوبة الزاني المحصن، الرجل المتزوج إذا زنى ما عقوبته؟ قال: عقوبته الرجم. قال: انظر ما تقول يا كليم الله، ما عقوبة المحصن الزاني؟ قال: عقوبته الرجم. قال: يا كليم الله، انظر ما تقول، ما عقوبة الزاني المحصن؟ قال: عقوبته الرجم. قال: إذن استمع. فقامت المرأة وقذفت موسى عليه السلام على رؤوس الناس وعلى رؤوس الأشهاد، فقال موسى عليه السلام: أناشدك بالذي أنزل التوراة والألواح، أكان هذا؟ قالت: أما وقد ناشدتني فما حدث شيء من ذلك، ولكن قارون أعطاني 2000 من الدنانير لأصنع ذلك. فبرأ الله موسى مما قالوا، وكان عند الله وجيها، وقلبت الدائرة على الطغاة وعلى البغاة. وهذا لا يتنافى مع الأول، فلا مانع إن ثبتت الأخبار، قد علمتم أنه موقوف، أن تكون حدثت لموسى عليه السلام أكثر من تبرئة في أكثر من موطن، والله أعلم. وكذلك بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لتفسير بعض الآيات في قصص طويلة، وفي القرآن شيء منها ورد في أحاديث طويلة عن رسول الله، يكون الحديث فيه جزء مرفوع وجزء موقوف، أو أحيانا يكون الكل موقوفا، أو أحيانا يكون الكل مرفوعا، تبين به سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كقصة الثلاثة الذين خلفوا. من الثلاثة؟ جاء ذلك في سياق مرارة بن الربيع، هلال بن أمية، ابن أمية، كعب بن مالك، وقصتهم شهيرة في ذلك في الصحيحين، فتستوعب الآية وفهمها استيعابا قويا بقراءة ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. كذلك حديث الفتون الطويل، حديث الفتون الطويل، إذ الله قال: فقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. حديث الفتون الطويل الراجح فيه الوقف على ابن عباس، كان فيه أجزاء مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان مجمل للفتن التي تعرض لها كليم الله موسى صلى الله عليه وسلم، وكذلك حديث الإفك، والآيات التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، إذ الله قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ما الآيات الكبرى التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في قصتي الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج منذ عروجه من المسجد الأقصى إلى السماء السابعة؟ آيات ربه الكبرى وضحتها سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك حديث الغلام والساحر والملك الوارد في قصة أصحاب الأخدود، وهو قريب الشبه بتفسير الآيات الواردة في هذا الصدد. فلا يمكن أبدا الاستغناء عن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد، فالآيات تفهم ويكتمل معناها في هذا الباب بالنظر في سنة النبي العملية الفعلية والقولية التي وردت مفسرة للآيات على النحو الذي تقدم في الدرس السابق وقبل السابق، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد يتلو النبي آية تفسر مراده، فلما جاءه شابان من الأنصار قال: يا رسول الله، أرأيت العمل الذي نعمله الآن، الأعمال التي نعملها مثل مجالسنا الآن، أرأيت العمل الذي نعمله عمل قد طويت عليه الصحف وجرت به المقادير وجفت به الأقلام، يعني عمل كتب ولم يعد في القلم حبر يكتب شيئا جديدا، جرت به المقادير وطويت عليه الصحف، أم عمل مستأنف ينشأ الآن ليس مكتوبا؟ مفاد سؤالهم. قال عليه الصلاة والسلام: بل تعملون عملا طويت عليه الصحف وجرت به المقادير وجفت به الأقلام. قال: ففيما العمل إذن؟ يعني ما دامت الأمور مكتوبة فلماذا نعمل إذن؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم تلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أي سنهيئه لعمل الخير، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأطفي على تفسير العلماء للآية السياق الذي أورده الرسول صلى الله عليه وسلم لهذين الصحابيين. وهكذا توضح سنة الرسول كثيرا جدا من الآيات: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كيف نصلي عليه؟ ما الصورة التي نصلي بها على رسول الله؟ وما الصورة التي نصلي عليه بها في الصلاة؟ الآية ليس فيها ذلك، بيانها في سنة رسول الله، بيانها في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا أمور شتى وأمور أدى بينها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. قد تشكل علينا آيات، على سبيل المثال: سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. بعض إخواننا يفهم أن المراد أذكار الصباح وأذكار المساء، وسنة النبي بيانت شيئا آخر، أن المراد صلاة الصبح وصلاة العصر وأن هذا كان قبل فرض الصلوات الخمس. والذين قالوا كانت بعد فرض الصلوات الخمس قالوا لمزيد من الاعتناء بصلاة الفجر وصلاة العصر، لأن النبي قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وأعلم كيف وجدتم عبادي، يقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا وتلا فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فاستفيد أن المراد صلاتي الفجر والعصر، والله تعالى أعلى وأعلم. هكذا آيات كثيرة جدا بينها الرسول صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال عليه الصلاة والسلام في صفة هذا القيام: يقوم أحدهم في رشحه أي في عرقه، وفي الأحاديث حتى يبلغ أنصاف أذنيه إلى غير ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. فلزاما من الاعتناء بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام لتفسير كتاب الله عز وجل، تفسير كتاب الله عز وجل. والسنة يلزم أن تكون صحيحة، السنة يلزم أن تكون صحيحة حتى يسلم لك التفسير، وبالله تعالى التوفيق.